وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، سأحاول اليوم أن أنقلكم إلى جو مفعم بالإيثار بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ولست إذ أقص عليكم قصة من أخبار الماضين وحدثا من سير الصالحين، لست إلا راويا. وكم في زمننا هذا من الرواه يروون القصص ويقتنصون الفوائد، لكنهم عند الامتحان بالعمل والتطبيق سرعان ما يتساقطون، وتخرج النتيجة بكل أسف: لم ينجح أحد إلا من رحم ربي، وقليل ما هم. وها أنا ذا أختار لكم مشهدا تمثيليا، لأن الكثير في زمننا هذا أيضا ملأت التمثيليات قلوبهم حبا، وشغفوا بالمسلسلات، وعشقوا الأفلام والمسرحيات. فتعالوا معي لنبدأ من منتصف الطريق في مشهد تمثيلي، لكنه ليس مشهدا يصور فيعاد تصويره حتى يتقنه الممثل، لا، إنه مشهد لم يمنتج، صاغه منتدى الإسلام الواقعي، إذ هو تمثيل لا زيف فيه ولا خداع، صورته عدسة الحق، وأخرجته وأنتجته مدرسة التقوى، وسوقته شركة الإيمان في المدينة النبوية، فسجله التاريخ في أرشيفه لننظر فيه متى شئنا، فهو مخزون في مكتبة التاريخ ننهل من معينه ما يروي عروقنا التي أعياها الظما وهي تلهث تحاول أن تلحق بركب المترفين، وتسارع في تقليد الفاشلين، وتسابق لجمع الملايين، ففتحت لها أبوابا للكسب من كل وجه، لا يهم إن كان حراما أو حلالا. أمة الإسلام، لنعد إلى مشهدنا نحاول إعادة تشغيله، فشاهدوه معي بأذهانكم، وتأملوه معي بأفكاركم، وتصوروه بقلوبكم، ووجهوا عليه عدسات خيالكم. لكن قبل المشهد لا بد من مقدمة نلخص لكم فيها قصة المشهد. ونعطيكم جملا من حوار يدور في الكواليس قبل أن ترفع الستارة لعرض المشهد على الحاضرين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه يسألهن إن كان عندهن ما يقري به الضيف المجهود، فقالت: والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا: كلهن مثل ذلك، لا، والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. هل تصدقون؟ بيت بل بيوت أكرم خلق الله وأشرفهم وأطهرهم وأزكاهم لا يوجد فيه إلا ماء. فتشوا بيوتكم يا من تشكون من الغلاء وتتذمرون منه في الصبح والمساء، وبيوتكم تعد بأطايب الطعام وأصناف الفاكهة، وقد خزنت في ثلاجاتها التمور بأنواعها، وصرفت أموال طائلة على حلويات وزهور. محمد ابن عبد الله نبي الله ورسوله وشفيع الخليقة بين يديه في أعظم موقف وأصعب مقام، له الحوض المورود واللواء المعقود، لم يكن في الدنيا إلا كأنه غريب أو كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وعذرا على الاستطراد، لكني لم أملك وأنا أتخيل حبيبنا صلى الله عليه وسلم يسأل في بيوته عن شيء يقدمه لضيف مجهود فلا يجد، وهو خير من وطأ الثرى. أتظنون الله يزوي عنه الدنيا رغبة بها عنه أم رغبة به عنها؟ لقد زويت عنه الدنيا لأنه كان أعلى منها وأغلى. لم تكن الدنيا كلها تستحقه أو تستطيع أن تكافئه أو تبين منزلته، لأن الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة. لأجل هذا لم تكن لتستحق أن يعيشها خير الخلق إلا كفافا، ولا ينبغي لها إلا أن تكون بلاغا ليحمل أمانته وليؤدي رسالته وينقذ أمته وينشر دعوته، وهكذا حال أتباعه. فلما زويت الدنيا عنه لمقامه أظهر الله مقامه في أحلك المواقف صعوبة وأغلاها قيمة، فرغبت إليه الخلائق كلها، آدم ومن دونه، تحت لوائه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأعطي الكوثر والفردوس الأعلى من الجنة، ولن تفتح الجنة إلا له. فلا والله، لا والله، لا يدخلها أحد قبله. فدع عنك النظر، دع عنك النظر إلى متاع قليل، متاع الغرور، وارفع رأسك، ارفع رأسك إلى السماء، هناك مقامه، هناك منزلته، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، لما جاء جواب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يوجد في بيوتهن إلا الماء، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. لقد تحمل الرجل الأنصاري ضيافة الرجل، ولا تظنون أنه كان من علية القوم ولا من أشرافهم، وستعلمون ذلك بعد قليل. فقد انطلق الأنصاري بضيفه إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. إن المضيف لم يصعق بجواب امرأته، كأنه كان به عليما، لهذا لم يتأفف ولم يحوقل ولم يتردد باتخاذ القرار ليبدأ مشهدنا التمثيلي معه. ها هو الأنصاري يرسم الخطة ويخرج المشهد ويقوم بالدور الرئيس فيه. فقال لزوجه: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. وهكذا صور المشهد بالضيف يدخل مطمئنا ثم يحضر العشاء الذي كان عشاء للصبية، فيجلس الضيف وأهل البيت ليأكلوا، فتقوم الزوجة تتظاهر أنها تصلح السراج فتطفئه حتى يعم الظلام، ولا يستطيع الضيف أن يدرك أن القوم أهل البيت لا يأكلون، إذ كانوا يتصنعون المضغ وهم لا يمضغون، وظن الضيف أنهما يشاركانه، فأكل بكل راحة وهناء وقد كان أضناه الجوع، وأهل البيت باتوا جياعا حتى صبيانهم لم يطعموا شيئا تلك الليلة، فقد كان الطعام لا يكفي إلا للضيف وحده. فكان هذا المشهد التمثيلي من الزوج وزوجه إكراما لضيفهما. وينتهي المشهد هنا. أيها المسلمون، إنها قصة من قصص السيرة ومشهد من مشاهد السلف، وأي سلف كان، يا له من سلف. أتدرون ما جزاء تلك الليلة التي بات الأنصاري وزوجه وأولاده جائعين فيها؟ لقد كان الجزاء عظيما، يا له من جزاء. كأني بالأنصاري وزوجه رضي الله عنهما يتمنيان أن يجوعا كل ليلة لينالا مثل جزائهما تلك الليلة. فإنهما لما أصبح غدا الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهكذا كما في البخاري. أما في مسلم قال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فإذا عجب الله تعالى من صنيعهما فما لنا لا نعجب منه. عجب كيف تكافلت تلك الأسرة زوجا وزوجة يبيتان مع صبيانهما جياعا ليطعم ضيفهما ويتلطفان به أشد التلطف كي لا يشعر بالحرج، وليهنأ بطعامه ويمثلان الأكل حتى يستسيغ الطعام، فتتفاعل الأسرة كلها وتتناغم وتوزع الأدوار بينها لتخرج مشهدا من مشاهد الإيثار كان عظيما. كيف غلبت الزوجة مشاعر الأمومة في قلبها؟ كيف كانت نعم العون لزوجها ليتم المشهد ويأنس الضيف مع صبرها على قلة ذات اليد قبل مجيء الضيف؟ ومع كل هذا لم تتأفف ولم تتضجر ولم تعاتب زوجها يأتيها بضيف وهو يعلم أن لا طعام عندهم، لكنها صورة الأسرة المسلمة التي رباها أعظم المربين في تاريخ البشرية صلى الله عليه وسلم. فقد تعلمت المرأة في تلك المدرسة أن تشارك الزوج في أدائه للقربات وتعينه على التزود من الطاعات، لأنها بكل بساطة كانت تحمل نفس المفاهيم وتشعر بنفس الأحاسيس. فليت شعري: ما يمكن أن تفعله نساؤنا اليوم وهن يطالبن بالمشاركة في خدمة المجتمع ويقولن إنهن نصفه، وهذا النصف معطل كما يزعم، ويؤيدهن أقوام لا يعرفون من خدمة المرأة لمجتمعها إلا أن تتبرج وتختلط بالنساء كاسية عارية. كيف يمكن للرجال أن يضحوا؟ كيف يمكن لهم أن يجاهدوا؟ كيف يمكن لهم أن يبذلوا؟ كيف يمكن لهم أن يدعوا إلى الله ويعلموا دين الله إذا لم تكن النساء لهم أعوانا؟ إذا لم تحمل المرأة مسؤوليتها الدينية بكل اقتدار عجز الرجال أن يقوموا بمسؤولياتهم. وخديجة رضي الله عنها أكبر دليل على ذلك، فقد كانت أكبر معين بعد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كي يقوم بأعباء الرسالة، فانظروا دورها في سيرتها. وما قصة هذه الأنصارية وزوجها إلا واحدة من قصص كثيرة ملئت بها صفحات السيرة تؤكد هذا المبدأ وتؤصله. فإذا قرأتم هذه الآية فتذكروا سببها وتأملوا فيها، وحاولوا، أقول حاولوا أن تعملوا بها وأن تدعوا إليها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحيا بمحمد النفوسا، فأتباعه أعلى الناس هامات وأرفعها رؤوسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سقى أعداءه من الذل كؤوسا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رفع الله ذكره وجعل ذكر شانئه مطموسا. أمته آخر الأمم لكنها تسبق في الخير وأعظم في الأجر من أمة عيسى وموسى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، بجهادهم وتضحيتهم صار جارب التوحيد محميا ومحروسا. أما بعد، فاتقوا الله فإن تقوى الله زمام الخير كله وسبب مغفرة الذنب دقه وجله. فاتقوا الله عباد الله فإن للمتقين مفازا. أيها الأحبة، في مسند الإمام أحمد قصة شبيهة بقصتنا الأولى، ففيه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها إياه بنخلة في الجنة. فأبى، فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي. ففعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي. قال: فاجعلها له، فقد أعطيتكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق الرداح لأبي الدحداح في الجنة؟ قالها مرارا. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، أخرجي من الحائط، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع، أو كلمة تشبهها. وأصل القصة في صحيح مسلم. فتأملوا هذا التناغم بين الزوج وزوجه في فعل الخيرات والعون على الطاعات، فكلما بادر الزوج لفعل ساندته امرأته وأخذت بيده تشدها ليقف ولا تعين الشيطان عليه. وفي قصة أخرى من قصص التناغم الزوجي في طاعة الله تعالى، ما كان من سعيد بن عامر الجمحي حين كان أميرا على البصرة من قبل الفاروق رضي الله عنهما، فبعث عمر أن اكتبوا إلي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا إليه كتابا فيه اسم سعيد بن عامر، فقال عمر: من سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم. ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال: اقرأوا عليه السلام وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به في على قضاء حاجتك. فلما جاء الوفد بالصرة وسلمت إلى سعيد ونظر إلى ما فيها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنما حلت به نازلة. فهبت زوجه مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذاك. قالت: أأصيب المسلمون في وقعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. قالت: تخلص منها. ولما زار عمر حمصا أعانه ب1000 دينار أخرى وعلمت بها الزوجة، قالت: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتر لنا مؤونة واستأجر لنا خادما. فقال لها: وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: نجعلها ندفعها إلى من يأتينا بها، ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال نقرضها الله قرضا حسنا، قالت نعم، وجزيت خيرا. فما غادر مجلسه حتى جعل الدنانير في صرر، وقال لواحد من أهله انطلق بها إلى أرملة فلان، وإلى أيتام فلان، وإلى مساكين فلان، وإلى معوزي آل فلان. أمة الإسلام، من أكبر مشكلاتنا اليوم ذلك التنافر الأسري الذي نعيشه، واختلاف التوجهات في البيت الواحد، إذ قد يجتمع فيه الصالح والطالح، الداعية والماجن، الزوج الملتزم والزوجة الرعناء، والعكس بالعكس. ولهذا تكاثر الفساد وانتشر، لأن الهدم موازن أو هو أكثر بكثير من البناء، والباني لا يجد معينا يناوله الحجر أو يجهز له المؤونة، أو على أقل تقدير يدعو له بالتوفيق ويسأل الله له الإعانة. ولكننا غدونا حتى في واقع الصالحين نعيش تنافرا عظيما، حتى غدونا أحزابا وشيعا، ووجهت سهامنا إلى نحور إخواننا، وسلت ألسنتنا على أنفسنا قدحا وتثبيطا وإرجافا. فعودة منا إلى ذلك المشهد من مشاهد الإيثار نستلهم منه دروسا ما أحوجنا إليها في حياتنا الأسرية والدعوية، وواقعنا المرير مع من يشاركنا الهم ويجاورنا في الطريق نسير وإياه جنبا إلى جنب. لكن تباعدت القلوب فبينها مفاوز لا تقطع إلا بشق الأنفس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أشهد أن محمدا